اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. تقدمت لنا في الدروس السابقة دلالة غير الصريح، وأسلفنا أو تكلمنا عنها بأنها دلالة لازم أو استعمال يعني دلالة اللفظ على اللزوم، وأن المتكلم إن قصد اللازم فإما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية على ذلك اللازم فيكون من دلالة الاقتضاء، وإما أن يقصد اللازم لكن لا يتوقف الصدق ولا الصحة العقلية ولا الشرعية عليه، لكن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم الصادر لكان بعيدا وقوعه من الشارع لما يلزم عليه من تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكونه غير فصيحا والشارع اليوم دلالة الإشارة والمقصود بها يعني يقال إذا لم يقصد اللازم، هذا دلالة الإشارة، لكن قولهم إذا لم يقصد اللازم فيه ما فيه من حيث أن الشارع عالم بمعاني الألفاظ سواء كان من مطابقة أو تضمن أو جزئية وعالم بكل شيء، فلا يحسن أن يقال بأنه لم يقصد ذلك اللازم، لكن قيل في تأويله أو في الحمل على المعنى المناسب بأنه لم يقصد اللازم أولا وبالذات، أي ليس السياق في ذلك المعنى وإنما ثانيا وبالعرض، كما في قوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا هذا يدل على جواز الإصباح جنبا، وهنا السياق ليس في بيان شرعية جواز الإصباح جنبا أو عدم جوازه، السياق هو في إيش؟ في بيان حل الأكل والشرب والجماع في ليلة في ليلة الصيام، لكن إباحة الحل يعني إباحة الأكل والشرب والجماع في تلك الليلة في يقتضي إباحة ذلك إلى آخر جزء من الليلة، فيلزم من ذلك جواز الإصباح جنبا. فهنا يعني ليس السياق واردا في حكم هل يجوز الإصباح جنبا أو ما يجوز، السياق ورد لشيء آخر ثم استخرجنا منه هذا الحكم. فهذا توجيه معنى إن قصد يعني أن اللازم غير مقصود، بمعنى أن له ليس السياق في ذلك ليس السياق واردا فيما في هذا الحكم، السياق وارد في موضوع آخر، كما وكذلك في وحمله وفصاله 30 شهرا وفي آية أخرى وفصاله في عامين، السياق وارد في بيان حقوق الوالدة وما تقاسيه من الآلام والكذا، ثم استخرج منه أو استنبط من ذلك دلالة الآيتين على أن مدة أقل الحمل 6 أشهر، فالسياق ليس في بيان مدة أقل الحمل وأكثره، لكن الملازمة تقتضي هذا. فقال رحمه الله وإن لم يقصد ذلك اللازم فدلالة إشارة أي فهو المسمى بدلالة الإشارة. وأمثلتها كثيرة، وأشار إلى كثرتها بالكاف، يعني لم يستعمل لفظ نحو، كما إذا قال اللهم صل على، قال كقوله تعالى وحمله وفصاله، قال كقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ولم يقل نحو حمله وفصاله 30 شهرا. فالإشارة بالله بالكاف دليل على تعدد الأمثلة أو كثرتها. ومنها ورود كلام الحكيم بمدة مضروبة لأمرين، ثم يرد بعد ذلك بقدر من تلك المدة لأحدهما، فإنه يدل على أن باقي المدة للأمر الآخر، كقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين. هنا قال حمله وفصاله 30 شهرا، ثم هذا مدة مضروبة لأمرين، الحمل والفصال. ثم ورد بعد ذلك بقدر، قال وحمله يعني وفصاله 30 شهرا، إذن يعني وفصاله في عامين، فإنه يعلم منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وليس مقصودا في الآيتين أولا وبالذات، بل المقصود في الأولى بيان حق الوالدة، وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال، وفي الثانية بيان مدة الفصال، هذا الذي ورد السياق والكلام لأجله، بيان ما تقاسيه الوالدة من التعب والمشقة في الحمل، وفي الآية الثانية السياق وارد في بيان مدة الفصال، لكن لزم من ذلك بيان مدة أقل الحمل، فلهذا يقال ليس لازما أولا وبالذات، وإنما لازما ثانيا وبالعرض. روي أن أول من استنبط ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، وقيل ابن عباس، ومنها وروده بحدوث شيء في وقت له اسم، ومنها يعني ومن الأمثلة التي أشار إلى كثرتها بالكاف وروده يعني ورود كلام الحكيم بحدوث شيء في وقت له اسم، يعني لذلك الوقت اسم. ثم يرد مرة أخرى، يعني يرد كلام الحكيم مرة أخرى بذلك الكلام، ثم يرد مرة أخرى بحدوثه مرة أخرى في وقت له اسم غير الاسم السابق، يعني لكن ليس المقصود إن يعني ليس المقصود إرادة حدوث الأمر في شيء، يعني الحدوث إنما هو مرة واحدة في قوله تعالى إنا أنزلناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا تحدث لنا الحكيم سبحانه وتعالى على أن القرآن نزل في شهر رمضان، ثم تحدث لنا الحكيم سبحانه وتعالى على أن القرآن نزل في وقت آخر، في وقت له اسم أي، ثم يرد مرة أخرى بحدوثه مرة في وقت له اسم غير الاسم السابق، يعني ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال واحد، إنزال القرآن في شهر رمضان وإنزال القرآن في ليلة القدر، الإنزال هو واحد، لنقول ليصح القول بأن ذكره يعني بأن تكرار نزوله في وقت آخر يقتضي أن الوقت الثاني هذا إما نفس الوقت الأول أو جزء منه، فهنا عندما قال الله سبحانه وتعالى الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قلنا القرآن نزل في شهر رمضان، ثم ورد في الآية الثانية في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمن هنا يدل يعني نفهم أن ليلة القدر بعضا من شهر رمضان، ولا يصح أن نقول بأنها كل الشهر لأن الليلة جزء من الشهر. قال ومنها وروده بحدوث شيء في وقت له اسم ثم يرد مرة أخرى بحدوثه مرة أخرى في ما بشي بحدوثه مرة أخرى، ثم يرد الشرع مرة أخرى بأنه نزل في وقت له اسم غير الاسم السابق، يعني النزول الحدوث هذا مرة واحدة، فيعلم أن المسمى بالاسم الثاني هو الأول أو بعضه. مثاله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فيعلم أن ليلة القدر إحدى ليالي رمضان إذ لا تكون كله. وروي أن هذا الاستنباط عن ابن مسعود والله أعلم. ومنها قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإنها تدل على أن العدة حق للزوج، لما قال فما لكم حينما جاء بالله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثبت بالصريح بالنص الصريح أن العدة حق للزوج. ثم نفهم ذلك ما قاله في الكتاب فتسقط النفقة بنشوز هذه، إذا كانت العدة حقا للزوج ثم ويجب على الزوج نفقة الزوجة، فإذا نشزت في العدة سقطت النفقة، لأنه بسقوط حقها يعني بإسقاط حق الرجل لما بالنشوز تسقط النفقة. ففي الآية الكلام ليس في بيان ثبوت النفقة أو سقوطها، الكلام في بيان الزوجة إذا تزوج الرجل بامرأة وطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. دلت يعني نقول استفدنا من الآية عدم ثبوت عدة للزوج لما لم تكن مدخولا بها، لكن فنفهم منها أن العدة حق للزوج، ويلزم من ذلك بدلالة الإشارة أن تسقط النفقة بنشوز المرأة. وقوله تعالى فالآن باشروهن، الآن الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإنها أي الآية تدل على جواز إصباح الصائم جنبا وعدم إفساد الصوم، ولم يقصد ذلك في الآيتين، هذا هنا سقوط النفقة بنشوز الزوجة وجواز الإصباح جنبا لم يقصد أولا وبالذات، لم يكن السياق فيه، لكن إباحة الجماع إلى آخر جزء من الليل يستلزم صحة يعني جواز الإصباح جنبا، وأن الإصباح جنبا لا يفسد الصوم. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فلما قيل له صلى الله عليه وآله وسلم وما نقصان دينهن، قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. وأما نقصان عقلهن فلأن شهادة المرأتين برجل، يعني بشهادة رجل، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد بذلك يعني بقوله تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي بيان أكثر الحيض ولا أقل الطهر، السياق وارد في بيان حال النساء بأنهن ناقصات عقل وحظ ودين، ولكن المبالغة في نقصان دينهن التي قصدها الشارع تقتضي ذلك، لأن كلمة شطر تدل على الجزء وتدل على النصف، لكن لما كان الأمر واردا على المبالغة بقوله تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، فالمبالغة تقتضي أن يكون نصف ترك مدة، يعني نصف ترك مدة الصلاة كفعل نص. لم يقصد بذلك بيان أكثر الحيض ولا أقل الطهر، ولكن المبالغة في نقصان دينهن التي قصدها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي إنما قال تمكث شطر جهرها، وذكر الشطر مبالغة فيه في نقصان دينهن، تقتضي ذلك، يعني تقتضي بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، أي كون أكثر الحيض نصف عمر المرأة وأقل الطهر كذلك نصف عمرها. إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره صلى الله عليه وآله وسلم. فاللفظ لا يدل على ذلك بصريحه، لأن الصريح عندما قال تمكث شطر دهرها لا تصلي ثبوت بقاء المرأة جزءا من دهرها بدون صلاة، هذا وليس في هذه الصراحة ما يدل على مدة أقل الحيض ويعني أكثر الحيض وأقل الطهر، ولا يدل عليه باقتضائه لعدم توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية ولا بإيمائه، وإنما يشير إليه إشارة فقط كما تبين. قلت وفي الشرحين والعضد فيكون أكثره 15 يوما وأقل الطهر كذلك، أي 15 15. وفيه هنا اعتراض على التحت، فيه أنه لا دلالة في الخبر على ما ذكره، ليس في الخبر دلالة على 15 يوما، وذلك إنما يدل على أن مدة تركها للصلاة مثل مدة فعله واستواء المدتين، لقوله تمكث شطر دهرها لا تصلي، ومن دون إفادة 15 يوما بعينها، فيحتمل ذلك، يعني كلمة الشطر تحتمل 15 وتحتمل غيرها، ويحتمل ما ذهب إليه الأصحاب أن أكثر الحيض 10 وأقل الطهر 10، لأن الشطر هذا يصدق على هذا وهذا، على أن الشطر يطلق على الجزء مطلقا سواء كان بأقل أو أكثر. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتفسير الشطر بالنصف فيه تسامح، يعني فتفسير الشطر في الحديث، فتفصيل يعني ذل هنا، لأنه قال على أن الشطر يطلق على الجزء مطلقا يعني سواء بأقل أو أكثر، يعني سواء كان نصفا أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. واستدل عليه بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جزءا من المسجد الحرام. فتفسير الشطر في الحديث في قوله شطر دهرها بالنصف على قوله 15 فيه تسامح. والنساء اسم جمع المرأة، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله النساء ناقصة عقل وحظ ودين، فهنا قال لفظ النساء جمع المرأة لا واحد لهم لفظة، نص عليه الرضيف المجموع، ولا يطلق كلمة نساء لا يطلق إلا على من جاوز حد البلوغ، بحيث المرأة إذا لم يكن النساء قد جاوزن حتى البلوغ فلا يطلق عليهن ذلك اللفظ، كما أن الرجل كذلك، الرجل لا يطلق إلا على من جاوز حد البلوغ. ثم القول بأن دلالة الإشارة غير مقصود محل تأمل على ما أسلفت لكم، سيما في خطاب الباري تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ففي تأمل عندما يقال دلالة الإشارة غير مقصودة، لأن الشارع قد يعني قد يعني الألفاظ التي أوردها الشارع لنا أو ذكرها الشارع لنا لا نقول بأن دلالة الإشارة فيها غير مقصودة، لكن فالأولى إذن أن يقال إن سوق الكلام أولا وبالذات لغيرها على ما قلت لكم، يعني أنها السياق في لغير دلالة الإشارة، ثم نستخرج بدلالة الإشارة حكما ليس من اللاش مما ورد السياق فيه، ولكنها غير. فالأولى إذن أن يقال إن سوق الكلام أولا وبالذات لغيرها، وإن كانت مرادة ثانيا وبالعرض، والله أعلم. إلى هنا يعني عرفنا الصريح، وقلنا بأن الصريح عبارة عن اللازم، لكن اللازم هذا إما أن يقصد اللازم أولا وبالذات ويكون سوق الكلام فيه كما ذكر، أو لا الثاني دلالة الإشارة. لكن قد يقول القائل ما هو الفرق بين غير الصريح والمفهوم؟ فمن حيث أن دلالة غير الصريح غير منطوق بها في اللفظ، وإنما دل عليها بالاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة، وكذلك المفهوم غير مدلول عليه، يعني وكذلك المفهوم غير منطوق به في اللفظ. فما هو الفرق بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم؟ هنا أورد الجواب، قال والفرق بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم أن غير الصريح من الأحوال المدلول عليها بالاقتضاء والإيماء والإشارة أحوال للمذكور كتحريم الضرب مثلا، أحوال للمذكور، أن غير الصريح من الأحوال المدلول عليها بالاقتضاء والإيماء والإشارة أحوال للمذكور، ولكنها غير مذكورة في العبارة، وإنما هي مدلول عليها بالالتزام، فخرجت عن المنطوق الصريح إلى غير الصريح. بخلاف المفهوم فليس حالا للمذكور، المفهوم ليس حالا للمذكور كتحريم الضرب مثلا، وإنما المذكور التأفيف في قوله تعالى ولا تقل لهما أف أف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الآية في قوله تعالى ولا تقل لهما أف تدل على تحريم الضرب منطوقا، تدل على تحريم التأفيف منطوقا، وتدل على تحريم الضرب بالمفهوم من باب الأولى. فالمنطوق به هو تحريم التأفيف، التحريم هو الحكم، وصاحب الحكم هو التأفيف، أو نقول التحريم هو الحال وصاحب الحال هو التأفيف منطوقا. ونفهم من الآية تحريم الضرب، تحريم تقطيب الوجه، فالتحريم حال أو حكم، والضرب صاحب الحال أو صاحب الحكم، وكل من التحريم وصاحبه الذي هو الضرب غير مذكور في اللفظ. أما غير الصريح فصاحب الحكم يكون مذكورا في اللفظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنما غير المذكور هو الحال، يكون مدلول عليه بالاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة، وليس في الكلام مثلا لفظ يدل عليه. بيان ذلك كتحريم الضرب مثلا، وإنما المذكور التأثيف، وكعدم وجوب الزكاة في المعلوفة، فإنه حال للمعلوفة وهي غير مذكورة، وإنما المذكور السائمة في نحو في الغنم السائمة زكاة، إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة دل على ثبوت الزكاة في السائمة أو وجوب الزكاة في السائمة، هذا منطق ويفهم بمفهوم المخالفة مفهوم الصفة عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. فالمنطق فالمفهوم هذا الذي هو وجوب الزكاة في يعني عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ليس منطوقا به، لا يعني الحال يعني الحال أو الحكم الذي هو عدم الوجوب وصاحب الحال الذي هو المعلوفة ليس مذكورين في اللفظ جميعا. بيان ذلك فيما ذكرنا على الدروس المتقدمة أن المؤاخذة في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والأهل في الآية الكريمة في قوله تعالى واسأل القرية، والتملك في أعتق عبدك عني على ألف، والعلية في قوله جامعة أهلي يعني قول النبي أعتق رقبه جوابا لمن قال جامعة أهلي في نهار رمضان، قلنا فدل على أن الجماع في شهر رمضان علة في وجوب التكفير هذا. واش ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض النساء في قوله تمكث شطر دهرها، وأقل مدة الحمل فيه وحمله وفصاله 30 شهرا، وجواز الإصباح جنبا، كل هذه أحوال غير مذكورة، أحوال غير مذكورة. مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قلنا هنا الحاجة إلى صون كلام الشارع عن الكذب اقتضت مقدرا وهو حكما من أحكام المؤاخذة الأخروية أو الدنيوية، قلنا إذن من أحكام الخطأ والنسيان، فقلنا الحكم أو الحالة هو المؤاخذة وصاحبها غير مذكورة وصاحبها الخطأ والنسيان مذكور. كل هذه أحوال غير مذكورة لمذكورات هي أي المذكورات الخطأ والنسيان في قوله رفع عن أمتي الخطأ، يعني المؤاخذة حال والخطأ والنسيان صاحب الحال، والأهل حال في وسأل القرية، الأهل حال وصاحبها القرية صاحب يعني صاحب الحال، والعبد في قوله اعتق عبدك عني على أهل على، يعني التملك هو حال وصاحب التملك هو له، التملك هو حال وصاحبه العبد، والمعلول وبعض النساء والحمل والصائم، إذن هذه يعني هذه أصحاب الحال مذكورة في الكلام، وإن كانت الأحوال غير مذكورة وإنما دل عليها باللازم، فلا اشتباه بينهما كما يتوهم، أي لا اشتباه بين المنطق غير الصريح والمفهوم، من حيث أن المنطق غير الصريح أحوال غير مذكورة لكن لمذكور، بينما المفهوم أحوال غير مذكورة لغير مذكور. قلت وأيضا يعني هناك فارق آخر أو فرق آخر، فإن المفهوم الإصطلاحي منحصر في نوعين، مفهوم الموافقة وينقسم إلى المساوي والأولى، ومفهوم له مفهوم منحصر في نوعين، مفهوم الموافقة ومفهوم له المخالفة، ولا يصدق عليه يعني ولا يصدق على غير الصريح ماهية أحدهما فتأمل. يعني إذا كان المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وماهية أحد المفهومين لا تصدق على المنطوق غير الصريح، فيلزم من ذلك أن غير الصريح مخالف أو مباين للمفهوم بدلالة الإشارة على ما نحن فيه في الموضوع، يعني نفس ما نحن فيه في الموضوع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.